يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. جزاكم الله خير. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، فك أسر المأسورين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين. اللهم اقض حاجتنا وحاجات السائلين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، ارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 28 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص أو من الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها، أن السائل سأل أن نعد بعض اللقاءات عن قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو اللقاء 3 في رحاب هذه المسألة. في هذا اللقاء سأقف أمام صحابي جليل، وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سوف أقف أمام موقف من مواقفه، نستخرج منه بعض الفوائد والآداب، لأن الهدف من القصص العظة والاعتبار واستخراج جملة من الفوائد الإيمانية والتربوية. والمشهد يتعلق برؤيا رآها وقصها على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وهي أخته، فقصتها على النبي عليه الصلاة والتسليم، فأولها له النبي. فتعالوا نقف أمام النص الوارد في الصحيحين بخصوص هذا الشأن، عند الإمام البخاري كذلك عند الإمام مسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجالا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا. وطبعا الرؤيا بالمد أي ما يراه النائم في منامه، بخلاف الرؤية بالتاء المربوطة فهي رؤية البصر وتكون يقظة. فتقول: رأيت رؤيا، أي رأيت في منامي. إنما رؤية بالتاء المربوطة يبقى نظر العين ويكون في اليقظة، فهنا يتعلق بالأمور المنامية التي يراها الأصحاب في منامهم. قال: كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصونها على رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. وهنا فائدة، أن الرؤى علم يستفتى فيه العلماء. ما تراه في منامك هذا من العلم، لذلك في قصة يوسف عليه السلام عندما دخل السجن والتقى بصاحبي الرؤى، قال له: أفتنا في رؤياي في رؤيانا إنا نراك من المحسنين. أفتنا، والفتوى لا تكون إلا من عالم. ولذلك أيضا بعد أن أول يوسف لهما الرؤى بين لهم أنها من العلم، ذلك مما علمني رب. ولذلك قال: هذا تأويل رؤياكم. فتأويل الرؤيا أو تعبير الرؤيا علم، هذا العلم يحتاج إلى عالم يتقن العلم، لأن ما يراه النائم إما أن تكون من المبشرات، والمبشرات تقوم على علم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، إذن هي من المبشرات. وما دام كذلك فهي رموز تحتاج إلى عالم حتى يعبر وحتى يؤول، فبتكون في المقام الأول علم إضافة للفراسة، فراسة المعبر وعلم المعبر بأحوال الرأي، لأن الرؤى كما تعلمون يختلف تأويلها من صالح إلى طالح. ولذلك ورد أن ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه رجل يقول: يا ابن سيرين، رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن للصلاة. فقال: أنت لص. في نفس المجلس جاءه آخر بنفس الرؤية، قال: يا ابن سيرين، رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن للصلاة. قال: أبشر بفريضة الحج. وكان كما عبر. فتعجب الجلوس وسألوه: الرؤية واحدة والتأويل اختلف؟ قال: أما الأول عندما جاءني رأيت علي علامات العصيان والفسق والبعد، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الآخر عندما جاءني رأيت عليه علامات الصلاح والاستقامة، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يبقى تأويل الرؤية بيرجع التأويل لعلم المعبر بحال الرأي، عشان كده المعبر لازم يستفسر عن حال الرأي قبل أن يعبر له رؤياه، يعرف حاله من حيث الاستقامة، من حيث العمل، وهكذا من حيث الطاعة والمعصية. فالتعبير لابد أن يكون على علم، أن يقوم على علم. عشان كده بنقول: لما ترى مناما لا تقص على أي أحد إلا أهل العلم من أهل الفهم حتى يؤولوا لك رؤياك، لأن النبي أخبر أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت، فما تحكيهاش لأي أحد. البعض يحكي للجهلة وكذا، ودي مشكلة. فالرؤى منها المبشرات وهي من الرحمن، ومنها المحزنات وهي من الشيطان، وما كان من الشيطان النبي قال: استعذ بالله من الشيطان ولا تقص على أحد فإنها لن تضرك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت فيما يرى النائم ما يحزنك خلاص، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحكيها لأحد فإنها لن تضر. ليه؟ لأنها محزنة، والمحزنة تكون من الشيطان. هذه فائدة تتعلق بقضية الرؤى. فالصحابة كانوا إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل النبي، لأن الرؤيا تحتاج إلى عالم يعبر ويؤول. قال: فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، إن ده وحي، إذن يعبر بعلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وأنا غلام حديث السن، يعني أنا كنت صغير في السن، وبيتي المسجد قبل أن أنكح، يعني كنت لسه لم أتزوج فأنا صغير، فبيتي فين؟ في المسجد، يعني يقضي جل الوقت فين؟ في المسجد النبوي. فالمسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتعلق القلب بالمسجد سبب النجاة وسبب الدخول في السبعة الذين لا يظلهم الله في ظله، لا يظلهم الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما تعلمون الحديث، السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد، وعليكم السلام. فتعلق القلوب بالمساجد سبيل نجاة، تعلق المسلم ببيت الله سبيل سعادة، سبيل فلاح، وأيضا من السبع وشاب نشأ في عبادة الله، يعني هذا من الحريصين على الفرائض في المسجد. فابن عمر يبين حاله وهو صغير، قال: وبيتي المسجد قبل أن أنكح. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، يعني لو كان فيك خير كنت ترى رؤى كما يرى الصحابة ويقصون على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ودي الشفافية والنقاء والتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش التنافس في الشر ولا التنافس في الإضرار بالناس ولا التخطيط والمكر والكيد، أبدا. المسلم لا يجبل على هذا، المسلم حقا يجبل على التنافس في الخير، في ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس في العلم لتحصيله، يتنافس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهداية الخلق، يتنافس في بذل النصيحة للناس، وهكذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المذكور هنا والحسد المحمود هو الغبطة، أن تتمنى ما عند أخيك من خير مع حفظ ما عند أخيك، ودي قضية مهمة. قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود إلا في بابين: رجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها بين الناس، في رواية: رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به أثناء الليل وأطراف النهار، يعني العلم، علم الكتاب والسنة، ده محتاج تنافس، عندما ترى غيرك تمكن في القرآن مثلا تمنى أن تكون مثله وخذ بالأسباب، عندما ترى غيرك تمكن في العلم النافع تمنى أن تكون مثله ونافسه. ولذلك كان بعض السلف يقول: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. مش بتوع دنيا، اللي نافسنا في العلم مرحبا، ينافسنا في العبادة مرحبا، ينافسنا في عمل البر مرحبا، ونتعاون على ذلك ونحب له أن يكون أفضل وأكمل، وهكذا. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية: آتاه الله القرآن فهو يقوم به أثناء الليل وأطراف النهار. قال: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله، يعني رجل ربنا من عليه بنعمة المال فبينفق في الخير، بينفق في سبيل الله، فأنت تتمنى تكون مثله، يكون عندك مال حتى تنفق في باب الخير مثل هذا الرجل الصالح. فابن عمر يعلمنا هذا الدرس، فبيقول لنفسه كده: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، يعني كان تجيلك كده رؤية حلوة وتروح تحكي للنبي عشان يعبرها لك. قال: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. قال: فلما اضطجعت ذات ليلة، نام بالليل ذات ليلة، قلت: اللهم إن كنت تعلم أي خيرا. شوف الجمال بقى هنا والأمان الجميلة دي. إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. أنا عاوز أشوف بقى أنا فعلا في خير ولا لا، يا رب اجعل لي علامة كده أرى رؤيا في المنام. الله. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان. رأى في مرى النائم، رأى ملكين جاءه في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد. المقمعة هي آلة من حديد يضرب بها، ولهم مقامع من حديد أي أهل النار، أسياخ من حديد بيكون ملتوية الرأس يضرب بها على الرؤوس. عافانا الله وإياكم. قال: في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم. واخدين على فين؟ على النار. وأنا بينهما أدعو الله. من عمال أدعو يعني يدعو بالنجاة، بين سبيل النجاة، وإن الدعاء من ضمن سبل النجاة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد. يعني شفت كده ملك آخر مع إيه؟ نفس المقمعة دي. فقال: لن تراع، لا تخف من الروع يعني الخوف، ولن نافية يعني لا تخف، لن تدخلها. الله أكبر. قال: لن تراع، نعم الرجل أنت. الملك بيقول له كده في المنام: ما تخافش، نعم الرجل أنت. الله أكبر. نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة. باين له السبيل أهو، أنت في حاجات محتاج لها عشان توصل لهذه المنقبة. نعم الرجل. طبعا الرؤية مؤولة، النبي يزودها تأويلا إن شاء الله. نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم. شفير يعني الحافة، حد. فالملكان وقف به أمام النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، زي بئر الماء كده بيكون الماء في جوفه، له قرون كقرن البئر. البئر بيكون له حواف بنسميها السور المحيط لحفظ الماء. بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل. يا رب سلم سلم، معلقين بالسلاسل، رؤوسهم أسفلهم يعني مربوط من الرجلين، الرأس الأسفل. عرفت فيها رجالا من قريش يعني المشركين، فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة. طبعا حفصة هي بنت عمر أخته رضي الله عنه وأرضاه، هو استحيا يحكيها للنبي إن فيها نار وفيها كذا، فقال: مين اللي يحكيها للنبي؟ أختي حفص. فذهب إليها فقص عليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. وهنا برضو إشارة مهمة أن رؤاك تدل على حالك، الرؤية اللي أنت تراها بتدل على الحال. هيقول لك يا عم الشيخ، أنا دايما بحلم وبشوف في المنام إن أنا بولع نار، أو البيت بيحترق، أو بقع من فوق جبل. هذا حالك، أنت عندك لخبطة، أنت ملخبط خالص، محتاج إعادة ترميم وإعداد. بخلاف بقى اللي بيرى الجنة ويرى النعيم ويرى الخير ويرى البشارات ويرى نفسه في المساجد وفي الطاعات. فإذا رؤاك تنبئ عن حالك، رؤاك تنبئ عن حالك، ده في الغالب. قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. الملك قال له تكثر من الصلاة، النبي حدد له إيه اللي أنت محتاج له، إيه محتاج لقيام الليل. فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة، ما دام ده السبيل نلزمه. فبنستفيد من هذه الرؤية بيان منزلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبيان التنافس في الخير، إنه عندما رأى أن الصحابة يرون الرؤى ويؤولها لهم النبي تمنى أن يرى رؤيا، وسأل ربه ذلك أيضا. ده بيان إنك دائما أبدا تستعين بربك سبحانه جل وعلا، تلجأ إليه. ومعلوم أن الاستعانة تكون بالخالق فيما لا يقدر عليه المخلوق، والاستعانة بالمخلوق لا تكون إلا فيما يقدر عليه المخلوق، فإن كانت فيما لا يقدر عليه المخلوق تكون شركا والعياذ بالله. يعني إيه؟ المخلوق يجوز الاستعانة به في بضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن يكون المخلوق حيا، يبقى لو كان ميت يبقى وقعنا في الشرك، ما ينفعش له تستغيث بالأموات عند قبورهم، لأن الميت انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. يقول لي أصل صاحب الميت الضريح ده والي. نعم، حتى وإن كان نبيا، مش والي بقى، حتى وإن كان نبيا لا يجوز. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أكدبت الأرض في زمنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أي بدعاء النبي في حياته، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس عم رسول الله وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين. فلو كان جائزا أن يستعان بالميت بعد موته لمنزلته العالية، طب أعلى المنازل منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والرسل وأفضل الأنبياء والرسل. كان عمر سأل النبي عند قبره، سأله الغيث، لو كان هذا جائزا. لكن عمر علمنا المنهج السديد الذي علمه إياه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فانتقل إلى دعاء العباس في حياته. فإذا الشرط الأول والضابط الأول في الاستعانة بالمخلوق أن يكون المخلوق حيا، فسؤال الأموات إن وافق اعتقادا يبقى شرك والعياذ بالله وكفر بالله الواحد وردة. طبعا ده على الإطلاق، ها، لكن ما ننزلش الحكم على المعين إلا بعد بيان محجة وإقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع، وإلا كفرت المجتمع كله يبقى مصيبة. فده اسمه كفر الإطلاق، يعني الفعل ده كفر، القول ده كفر، لكن صاحب القول ده ما أقدرش أكفره إلا إما أشوف حاله ونقيم عليه الحج. ربما يكون جاهل فيعذر بالجهل، أو متأولا عنده شبهة فلازم نزيل عنه الشبهة، أو غير قاصد أو مكره. فعندنا كده شروط وموانع في باب الأحكام للمعين بالذات. عشان كده من أخطر المسائل في الحكم كفر المعين أو النوع عند أهل السنة، ده لازم يكون بأهل الحل والعقد في الأمة، أي العلماء الراسخون من إقامة الحجة وبيان المحجة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا تكون للأغتام الجاهلين ولا لأنصاف المتعلمين. ودي القضية الخطيرة جدا. يعني لماذا تصرف فكر الخوارج لكثير من الشباب؟ بسبب أنهم تجرأوا على الأحكام من غير علم ومن غير سؤال العلماء، فبدأوا يكفرون ويفسقون ويبدعون بلا ضوابط، ودي مصيبة، ودي أخطر حاجة. فنفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. ففارق بين كفر الإطلاق وكفر النوع. كفر الإطلاق لما النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا أقول تارك الصلاة كافر مثلا، تارك الصلاة إيش؟ كافر. يجي يقول لي فلان ده تارك للصلاة، مش هنقول حد منكم عشان ما تزعلوش، انتوا بتصلوا اصلا، سين من الناس ما بيصليش تارك، حكمه كافر؟ لا، ما اقدرش اكفر. هتقولنا سين ده تعالى يا سين ما بتصليش ليه؟ انا لسه حديث عهدي باسلام ما اعرفش. طب نعلمك يا سين وصلي. يجي لنا سين اهو يا الصلاه فرض بس انا مش عارف، هنقول له فرض، قال الله تعالى واقيموا الصلاه، وقال النبي كذا، جزاكم الله خيرا، طبعا هصلي. فلازم تقيم عليه الحجة. أقمنا الحجة، نقول له بقى يجي ولي الأمر يقول له أنت تستتاب ثلاثا، بعد 3 أيام لو ما صليتش يقطع العنق، ده في الإسلام ردة والعياذ بالله. ليه؟ لأنه يعتبر أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والقاعدة تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. ده إمتى؟ بعد إقامة الحجة، الحجة الرسالية، بعد إزالة شبهة، بعد بيان محجة. إنما ما نطلقش كده على النوع على طول كده، نكفر الناس ونفسق الناس ونبدع الناس، لا. فنفرق بين القول والقائل، الفعل والفعل. قد يكون القول كفرا ولكن القائل ليس كافرا، قد يكون الفعل كفرا والفاعل ليس كافرا، إنه جاهل فيعلم أو عنده شبهة أو غير قاصد أو مكره على الفعل. عمار بن ياسر صحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه وأمه قال كلمة الكفر مكرها، من شدة العذاب ما تحمل، رأى أمه تقتل أمام عينيه، ورأى أباه يقتل أمام عينيه، وزادوا عليه في العذاب لما ما تحمل، قال كلمة الكفر عشان يخلوا سبيله، وراح للنبي مسرعا باكيا. فسأله النبي ما بك يا عمار؟ قال هلكت يا رسول الله، قلت كذا. قال كيف حال قلبك؟ إقامة الحجة بقى، قلبك إيه أخباره؟ قال مؤمن بالله. قال إن عادوا فعد، يعني لا بأس عليك، إذا رجعوا يعذبوك تاني قول الكلمتين لحرج ما دمت مكرها. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه عذر مانع من الحكم، كذلك الخطأ عذر مانع من الحكم. كلكم حافظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن رب العزة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلا الصحر مع الدابة عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة فنام، فاستيقظ فلم يجد دابته عليها الطعام والشراب، بحث عنها حتى آيس منها، فجلس ينتظر الموت فنام، ثم استيقظ فوجد الدابة أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة دي كفر ولا لا؟ يقول اللهم أنت عبدي وأنا رب، لكنه أخطأ، يعني من شدة الفرح زلت اللسان. فالنبي يقول أخطأ من شدة الفرح، يعني الخطأ ده عذر. أيضا الجهل عذر، الجهل غير الكسبي. النبي قص علينا قصة الرجل من أمم قبلنا الذي أصرف على نفسه وما فعل خيرا قط، فلما دنا منه الأجل جمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال: لكني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرك، وإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. الله أكبر. فإذا مت فحرقوني وفي الريح ذروني، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. هو اعتقد إنه لما يتحرق بالنار بعد الموت مش هيبعث بقى، خلاص مش هيتعذب. ده جهله، جاهل بطلاقة القدرة. قال النبي: فلما مات فعلوا أبناءه وصيته، فحركوه وفي الرياح ضر. فقال الله تعالى: يا رياح هات ما عندك، يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك. فبعثه. قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعل؟ قال: مخافتي منك يا رب العالمين. قال: قد غفرنا لك. فدخل الجنة، لأنه ما فعل هذا إلا جهلا. فده من ضمن الموانع، الجهل غير الكسب. فعشان كده من أخطر المسائل مسائل الأحكام، خاصة بالتكفير أو التبديع أو التفسيق من حكم شرعي، فلا يكون إلا بدليل شرعي، ولا بد أن يكون بعد إقامة حجة وبيان محجة وتوافر شروط وانتفاء موانع من الشروط، العلم من الشروط، القصد ومن الشروط، الاختيار ومن الشروط، عدم الشبهة. هتقابلها أربع موانع: الجهل، عدم القصد، الإكراه، والشبهة. فلا بد أن نقيم ده كله، دي أحكام، ولا نتسرع في الأحكام على الناس. يبقى إذن شرط أول وضابط أول في الاستعانة بالمخلوق أن يكون المخلوق إيش؟ حيا. عليكم السلام. فمن استعان بالميت وقع في الشرك، الفعل والقول، لكن هو كمعين لازم نقيم إيه؟ عليه الحج. الضابط الثاني أن يكون المخلوق قادرا على الفعل. قادرا على إيش؟ على الفعل. ما ينفعش أستعين بعاجز لا يقدر. يعني مثلا عندنا واحد مشلول الأطراف الأربع، وقول له اديني كوباية مية، ينفع؟ هيجيبها إزاي ده؟ بنقول لك مشلول عاجز، تقول له اديني كوبايه ميه، يبقى انت مجنون او سفيه. ما ينفع، لازم يكون قادرا على الفعل مش عاجز. ثالثا ان يكون حاضرا مش غائب. يعني معظم غلاة الصوفيه يدعون الغائبين، يقول لك اصل الشيخ له كرامات. الشيخ بيبقى معانا في مصر، قاعد معانا وبيصلي في الكعبه دلوقتي في الحرم المكي، وغيره يقول لك ده بيصلي تحت العرش وهو تارك للصلاة. انتوا مش فاهمين حاجة، ده الشيخ بيصلي فين؟ تحت العرش. ما شاء الله، مصيبة كبيرة وبلية عظيمة بسبب الجهل والانحراف عن المنهج. وزعموا أن المرأة إذا وصل لمرحلة من المراحل سقط عنه التكاليف، ويستدل بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب يا ريت يأتيك اليقين. اليقين في الآية عن الموت. النبي كان على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. فبالتالي هم اعتقدوا اعتقادات باطلة فتركوا العمل، يبقى تارك للصلاة وسموه وليا. هو فعلا ولي، بس ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. لذلك فطن شيخ الإسلام التيمية لهذا وصنف رسالة ماتحة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لدرجة أنه قيل له: يا إمام، هل النعش يطير؟ قال: نعم، تحمله الجن والشياطين للتلبيس على عوام المسلمين فيعبدون صاحب الضريح من دون الله رب العالمين. يموت النعش بتاعه يطير، آيتي الجن شالته. فإن الله أكبر، ده والي، شكرا يا والي، يعملوا له ضريح ويعبدوه من دون الله باسم إيه بقى؟ الولاية. وهو أصلا كان تاجرا في دنياه، تاركا للصلاة، تاركا للعبادات، مكذوبا وماشي في الطرقات عاريا وماسك له السبحة 25 متر وحي، يقول لك ده بركة، ده أنت اللي بركة وما أنتش دريان. هل البركة يعري العورة؟ هل البركة يترك الصلاة؟ نسأل الله السلام. يبقى أنا عندي شروط ثلاثة في الاستعانة بالمخلوق: أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا إذا اختل شرط أو ضابط وقعنا في الشرك والعياذ بالله. ما ينفعش أستعين بالمخلوق مثلا تقول له اشفيني أنا مريض، ينفع؟ الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فما ينفعش طلب الشفاء من المخلوق، اطلب الدواء من الطبيب مش الشفاء. الطبيب يوصف الدواء، تداوى عباد الله، إنما الشفاء بأمر من؟ بأمر الله الواحد. ينفع المخلوق يمد في عمر يوم أو يومين أو سنة أو سنتين؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهكذا. فإن علمنا ابن عمر نفزع لله دائما، هو شايف نفسه ما بيشوفش رؤى والصحابة يرون الرؤى، طب وأنا يا رب؟ زي أحد المشايخ لما بيحكي كده قصة راجل من عوام البسطاء راح معاهم العمرة، والراجل ده من صعيد مصر عندنا، وكان راجل بسيط جدا لدرجة انه واخد معاه الشيشة ورايح العمرة. واخد كده برطمان ازاز وعامل له فتحة وغابة كده عشان يكركر، واخد معاه المعسل بتاعه ومظبط الدنيا، يقول لك بقى معانا في الفندق وماسك الشيشة. فالشيخ بقى قابله يعني ذكره بالله واتقي الله وكذا وكذا، راح كسر الشيشه على طول وسمع الكلام. المهم يقول لك نزل فلان ده الراجل البسيط ده يطوف طوفه كده حوالين الكعبه ويصلي له ركعتين ويصلي العصر، يقول لك فغاب قوي في صلاه المغرب او العشاء تقريبا مش فاكر، قال الشيخ فبينده على الاموات والصلاه على الجنائز، فصلينا مع اللي بيصلوا في الحرم. فلما رجعنا الفندق قالوا يا شيخ نعرف مين اللي صلينا عليه في الحرم؟ فلان اللي انت قلت له على الشيشه انكسر، الراجل البسيط ده مات في الحرم، ودوه على المغسله اتغسل واتكفن ورجع صلوا عليه في الحرم المكي ودفن في مكه. فالشيخ بيقول لك فنزلت انا الحرم كده ببكي واقول له وانا يا رب؟ الراجل ده بسيط كده واحنا قافلين عمرنا في الدعوه، انا يعني انا ما موتش الموته دي، انا عاوز فتفزع لله تقول له وانا يا رب؟ الصحابه يرون الرؤى وانا يا رب؟ انا ابن عمر قالها فشاف. فتفزع لله دايما، ما يكون لك حاجه قول يا رب، خاطب ربك ببساطه يا اخي مش محتاج تكلف. بعض الناس كده سبحان الله عايز يتكلف ولازم على طول على طول روح له على طول كلم معه، يعرض حالك على ربك، هو القريب هو السميع هو المجيب جل وعلا. فهذا نستفيده من هذه الرؤية الطيبة، لدرجة أن ابن عمر بعدها كان لا ينام الليل إلا قليلا. شوف الاستجابة بقى، رؤية غيرت منهج حياة، وهكذا أهل الإيمان والصدق. فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان له حال في القيام رضي الله عنه وارضاه، كان يقوم الليل فيركع ركعتين ثم يسأل خادمه يا ولدي هل دخل وقت السحر؟ يقول لا، يروح قايم يكمل صلاة، بعد ركعتين يسأل الخادم مرة ثانية يا ولدي هل دخل وقت السحر؟ يقول لا ما زال، يقوم فيركع حتى يسأل فيقول له الخادم نعم دخل الآن وقت السحر، فيترك القيام ويجلس يستغفر الله. استغفر فالخادم تعجب وسأله قال يا هذا أو ما قرأت قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت الاستغفار قبل السحر، ده وقت قيام، دخلنا على وقت قبيل الفجر ده بمعادل النصف ساعة، ده من أفضل الأوقات، ده وقت استغفار بقى، ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، هذه وقت السحر، فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. رؤيا غيرت مسار حياة وجعلت منهاجا قويما، لأن قيام الليل يا إخوة شرف المؤمن ودأب الصالحين ومنهاج النبي الأمين، وهو القوة الفاعلة للقيام بالمهام العظيمة. فالله تعالى هيأ رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام لتحمل الأمانة والرسالة بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحد الصالحين كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. ذات ليلة عجزت قدماه أن تحمله، مش قادر، فأمسك الصوت يعني العصب وظل يضرب قدميه ويخاطبهما، سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين، أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، خلفوا رجالا قيام ليل. دأب الصالح وشرف المؤمن. وآخر قام من ليله كعادته، وكانت الليلة مظلمة شديدة البرد، ففوجئ باستيقاظ ولده الصغير. قال: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل، نم، فالجو بارد والليل مظلم، نم يا ولدي. قال: فلماذا قمت أنت يا أبي؟ قال: يا ولدي دعاني محبوبي فأجبت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الولد: دعني أقوم معك. قال: لا يا ولدي، أنت صغير والجو بارد فنم. قال: يا أبتي، ما دام الأمر كذلك فقد قرأت آية أريد منك تأويلها. قال: وما هي؟ قال: قرأت قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن الطائفة يا أبي؟ قال: هم أصحابه يا ولدي، كانوا يقومون معه الليل. قال: إذن دعني أصاحبك هذه الليلة. قال: يا ولدي أنت صغير، نم. قال: يا أبتي، لقد قرأت في كتاب ربي قول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلمت أن النار لها مادة وقود، هي الناس من الكفار والحجارة، من الكفار والعصاة اللي في المشيئة وشاء الله أن يعذبهم، والحجارة. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن قصرت في حقه وجئت يوم القيامة أن يبدأ إشعال النار بالصغار قبل الكبار. فبكى الأب بكاء شديدا، قال: قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. اللي عنده الفهم ده، قم يا ابني أنت قيم الليل، أنت أحق بربك من أبيك. شوف تربية الأجيال على الاستقامة وعلى الصلاة بالليل، دي مهمة. المقام ده فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع قصة جديدة للقوم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة اللي على البث وبعدين نرجع للحضور إن شاء الله. في أسئلة على البث يا أبو يونس؟ سؤال واحد؟ طيب نجيبه ثم نرجع للحضور معنا إن شاء الله. أخونا خالد الحسيني، وحشتنا يا خالد، الله أكبر. أخونا خالد من مدينة كايزر سلاوترن، بنحفظه وبارك فيه. بيقول: أنا مغترب ومقيم في ألمانيا منذ 10 سنين، وأرغب بزيارة أهلي في سوريا لمدة 25 يوما، فهل أجمع وأقصر في الصلاة أثناء مدة زيارتي أم أتم الصلاة؟ مدام الإقامة هنا في ألمانيا، فإن أتيت أهل سوريا وأهلك في سوريا فأنت على سفر، لأن دار إقامتك الآن هي ألمانيا، فلك الرخصة حتى ترجع. يعني هتسافر 25 يوم، هتسافر شهر، لك رخصة القصر وكذلك الجمع عند الحاجة، لكن إن صليت منفردا أو إماما. إنما إن كان المسجد مجاورا لك فالأفضل أن تصلي مع إمام المسجد، وإن صليت خلف الإمام المقيم وجب عليك الإتمام، تصلي خلف الإمام تامة، إنما إن كنت في طريق السفر تصلي منفردا أو لعذر ما تصلي في البيت في سفرك، فلك رخصة القصر أن تصلي الرباعية ثنائية، ولك رخصة الجمع بين الصلاتين عند الحاجة. والسفر لا يحد زمانا، بمعنى حتى وإن طالت مدة سفرك فلك الرخصة على الإطلاق حتى ترجع إلى مكان إقامتك. دليل المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة فاتحا صلى قصرا في مكة، ومعلوم أن مكة هي بلدة النبي، فيها داره وفيها عشيرته وقبيلته وأهله، لكن أصبح مقيما أين؟ في المدينة. دار الإقامة بعد الهجرة أصبحت إيش؟ المدينة دار الإقامة. فلما عاد إلى مكة في العام الثامن فاتحا صلى في مكة قصرا صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن المقيم في بلدة إن سافر إلى غيرها حتى وإن كانت الأخرى هي بلده الأصل أو موطنه بيصلي فيها قصرا، لأن دار الإقامة اختلفت الآن. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة يا أبو يونس؟ بيقول لي مفيش أسئلة على البث، فنشوف أخونا كان رفع إيديه، اتفضل. آمين.
إذا كان تقويا من أمور الدنيا مثلا كان
نعم
تصلي استخارة نوعا ما
نعم
شاف فيه إن شاء الله خير.
أحسنت، هذا سؤال ممتاز. إذا كانت الرؤية بقى في أمور الدنيا، أنا أريد الزواج، صليت استخارة، رأيت رؤية، هل أقوم بالعمل بها في أمور الدنيا؟ وجب عليك الأول الأخذ بالأسباب، فلا تتوقف الاستخارة على رؤية، ليه؟ أحيانا بتكون الرؤية ناشئة عن أمور في العقل الباطن، يعني قد يكون الإنسان راغبا لهذه الفتاة رغبة شديدة، فطبعا هيشوف في منامه ما يمليه عليه العقل الباطن فيشوف التمسك به، تمام؟ أو العكس، قد يكون الشخص هذا مثلا عقله الباطن فيه تردد وغير استقرار، فربما يرى النقيض، وهكذا. ففي أمور الدنيا بنعمل استخارة وناخد بالأسباب. يعني إيه؟ أنا أريد أن أتقدم لفلان، تمام؟ عملت استخارة، أبدأ أخذ بالسبب، أروح أأتي البيت من الباب، أترك البيت، السلام عليكم، وعليكم السلام، أطلب يدها. الأب يسر الأمر والأم يسرت والعملية تمام وتم العقد والزواج، ربنا اختارها لك. طب لو مش لك، لما تروح تطلب هتجد العقبات. الأب يقول لا يا ابني احنا ما بنزوجش إلا من بلدنا مثلا، يعني أو من العائلة، يا ما بتحاولش يا ابني، مع السلامة، ربنا يكرمك ويسر لك أمورك. يبقى الباب أغلق، أيوه مش بتاعتك. أحيانا بتروح تحصل عقبة في الأول لكن بتحاول، يعني مثلا الأب طلب منك مهرا كبيرا، قال لك مهر 30,000 يورو مثلا، يعني تدفع 10 ونحط 20 في مؤخر، وأنت أحمر الخدين صفر اليدين ما عندكش حتى 50 يورو زيادة، فتقول له يا عم الله يكرمك ده لسه شاب وكذا، وحاول تيسر، طب ربنا يكرمك، طب ممكن نخليهم إن شاء الله ربنا يكرمني وديها 10 مؤخر، بس أنا هدفع كده 100 يورو مقدم هي اللي أملك. الراجل وافق بعد إلحاح، والأم وافقت، بعد شوية جت عقبة تانية، لازم تجيب لها شقة مش عارف فين وتجيب لها، وأنت ما عندكش. ما أنا يا عمي عندي شقة هنا في ذو سبق على قدي. الراجل وافق، الست لسه مزمزقة، طيب نحاول نجيب لها شقة تانية أوسع شوية برضه في ذو سبق مثلا، طيب ماشي. فكل عقبة تيجي تحاول فتزول، وفي الآخر تم الزواج، يبقى ربنا اختارها. يعني مش من أول عقبة تمشي، حاول. وهكذا عنده مثلا في الدراسة عايز يقدم في كلية كذا أو كلية كذا، فبيعمل استخارة ويبدأ يقدم الأوراق، اللي يجي له فيها قبول يبقى هي دي الإيه اللي ربنا اختارها له، وهكذا. فإذا في أمور الدنيا خذ بالأسباب، ابدأ اترك الأبواب، فاللي ربنا يختاره هيتيسر بإذن الله، واللي هيصرف عنك. ولذلك حتى في دعاء الاستخارة كده، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. يبقى لابد من الاخذ بايه؟ بالسبب. ولا تتوقف على رؤيه. ليه يا اخوه؟ بعض الناس لا يرى، ما بيجلوش رؤى خالص، يقول لك ده والله بينام زي الحجره، لو جاب جنبه مش عارف قطر وبرجاز ما يصحوش، ده ما بيشوفش اصلا، ده فيقعد بقى مستني بقى سنه عشان يشوف رؤيه، تكون البنت اتجوزت وخلفت. فما تنتظرش الرؤيه الله يكرمك، ولا لا على طول خد الاسباب بعد ما تصلي الاستخاره وتوكل على الله. نعم اتفضل. وده سؤال جميل، هل في وقت مثلا يسمى وقت الفضيله في الرؤى؟ العلماء اجتهدوا في هذا الباب فقالوا ان افضل الاوقات لصدق الرؤى بيكون قبيل الفجر افضل الاوقات، لكن عامه كل رؤيا لا تعبير ولا تاويل، انما وقت الفضيله امتى؟ اللي بتكون قبيل الفجر دي، لان دي في وقت الصحر في الاوقات الطيبه المباركه، فكلما كانت الرؤى في مثل هذه الاوقات كان لها فضيله وميزه. نعم تفضل. امين. نعم، كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ الحساب بيبدأ من وقت صلاة المغرب حتى وقت الفجر الصادق. شوف وقت المغرب عندك في بلدتك الساعة كم؟ أدي الوقت. أشوف وقت الفجر الصادق الساعة كم؟ الوقت الصادق دخول الفجر، دخول الفجر الأذان يعني عندما يؤذن. فعندي من أذان المغرب لأذان الفجر مثلا 6 ساعات مثلا، يبقى أنا عندي أقسم الست على 3 أتلات، يعني بعد 4 ساعات دخل الثلث الأخير حساباته، وهكذا النصف يبقى النصف 6 ساعات. فأنت بتقيس ما بين المغرب وبين الفجر الصادق وتقسمهم على 3، يجي لك الثلث الأخير بداية ونهاية، وطبعا نهايته أفضل الأوقات لأنه قمة السحر هنا بقى اللي هو قبيل الفجر. عشان كده كانت وجبة السحور في هذا الوقت، لما سئل جابر لما اتكلم أنه تسحر مع النبي في ليلة، فقال كم كان بينهما بين السحور وبين الأذان؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. لو قلنا 50 آية يعني يعدوا ربعين، لو قرأناهم قراءة المتدبر هياخدوا حوالي مثلا ربع ساعة أو 20 دقيقة اللي هي قبيل الفجر. نعم.
يعني هذا وقت السحر.
نعم هذا وقت السحر.
افترضنا 6 ساعات لنقول انه السادسة صباحا يؤذن الفجر، وقلنا انه الثلث ساعتين من الرابعة للسادسة هذا الثلث الأخير.
نعم. نعم.
وآخر 20 دقيقة
ده السحر. الفجر هذا هو وقت السحر. أفضل أوقات السحر. نعم. أحسنت. الله يكرمك. تفضل. آمين. شيخنا
إذا أنا أتفرج صلاة الجمعة
تشهد فقط، أدرك التشهد. نعم. أحسنت، دخل لصلاة الجمعة فلم يدرك إلا التشهد مع الإمام، فهل أدرك الجمعة؟ الجواب لا، لأن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة، هو ما أدرك الركعة، فهذا إن سلم الإمام يأتي ب4 ركعات ظهرا. إنما لو أدرك مع بداية الركوع للإمام في الركعة الثانية فأدرك صلاة الجمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة، فإن سلم الإمام يأتي بركعة فقط، فمن جاء بعد أن رفع من الركعة الثانية خلاص ما أدرك الجمعة فيصلي معه، وإذا سلم الإمام يأتي ب4 ركعات لأنه ما أدرك ولا ركعة مع الإمام. نعم فضل. فضل. قل يا حمزة. آمين يا
يعطونك سؤال وكي تعمل سؤال خطأ يصبونك اللون على شعرك، هل يجوز هذا؟
يصبوا لك لون على شعرك يعني؟ تفضل.
يقصد مسألة التحديات في بعض
نعم نعم
اليوتيوب او على مسألة مسألة تحديات، أنت يسألك سؤال إن أجبت صح مثلا ممكن تأخذ مكافأة أو تتقدم لسؤال آخر، وإن أجبت بشكل خاطئ ممكن تعاقب بسكت ماء أو تلوين صبغ شيء على الشعر أو اليدين.
وبيسكب حقيقة على اليوتيوب على ال مشروع الجهاز الكمبيوتر؟ يعني في الواقع يعني نعم حاضر. بيسأل حمزة عن لعبة اللي هي لعبة التحدي، يعني يكون أسئلة وعرض أسئلة، إن أجاب يدله مكافأة وإن أخطأ يحط عليه عقوبة زي رش مثلا المية على جسمه كذا كذا. نقول العقوبات إن كانت تضر فلا يجوز، العقوبات اللي هتعمل وفق التحدي هذا تضر الإنسان فلا يجوز، ليه لا ضرر ولا ضرار. إنما إذا كانت العقوبات مقبولة وفيها دعابة وفيها كذا ماشي كده، زي مثلا إيه نعاقبه نقول له روح هات لنا مثلا نظف المسجد مثلا خلاص كده، أو نظف الشقة بتاعتك، أو هم إذا كانوا في مكان يقولوا نظف المكان ده ولم منه القمامة ماشي. إنما عقوبة مثلا أدلوا عليه الثلج ربما يضر أو يمرض، أو أدلوا عليه الماء البارد ربما يشهق فيموت، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. يبقى إذن الألعاب اللي فيها تحدي وغير مكلفة ماليا، ما فيهاش فيها غرم وغن، أنا بدفعش عشان ألعبها، لأن الدافع معناه قمار على طول، بتدفع من أجل اللعبة وفيها مكسب وخسارة، يبقى ده ربا، يعني اسمه قمار، ميسر، ميسر محرم. إنما شرط المكافآت وغيرها أن تكون بغير غرم، فيها غنم بدون غرم، يعني ما بدفعش بتجيلي مكافأة، فالمكافآت لا بأس بها ولا حرج بدون دفع. ثانيا العقوبات ننظر لها، إذا كانت أمور عادية لا تضر فلا بأس ولا حرج من باب اللعب، إنما إن كان فيها أي نوع من أنواع الضرر أو الإهانة أو تقليل القيمة فلا يجوز. يعني أقول لك أضربك على قفاك لا يجوز، أضربك بالألم لا يجوز، حرام ضرب الألم أصلا، ماشي كده أرش عليك مية ما لا يجوز، هذا كله غير جائز. إنما في بعض العقوبات المقبولة غير المضرة وليست مهينة، بل قد تكون نافعة في تنظيف مكان في كذا في كذا ماشي، إن كان كذلك لا حرج، أما غير ذلك فلا. فهمت؟ الحمد لله. نعم ورد سؤال على البث. أخونا مروان مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. عليكم السلام وبركاته، وهبكم الله الصحة والعافية ورزقا طيبا في الدنيا والآخرة آمين يا رب، اللهم وإياك ولك بمثل، إنه هو الوهاب الكريم آمين. هل من الممكن أن تعطينا شيخنا ولو تعليقا بسيطا على هذا الحديث، إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم استأنف العمل، خرجه الألباني صحيح الجابر. طيب معنى الحديث باختصار الدعوة إلى الصبر وعدم الشكوى، لأن الصبر معناه حبس النفس عن الشكوى، فالقلب يسكن ويرضى واللسان لا يشكو ويتشكى والبدن يصبر، هذا هو المطلوب شرعا عند الابتلاء. إنما المريض كل ما يجيله حد أنا تعبت قوي كل شوية مرض والله مش قادر، وما تسمعش منه كلمة الحمد لله، فهذا النوع من التشكي يعتبر نوع من التسخط وعدم الرضا، فيقل الثواب وربما يحبط العمل إن تسخط على قدر الله عز وجل. فهنا يقول إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، العائد ده مخلوق ماذا يصنع لك، إنما يجوز لك أن تسأله الدعاء ماشي، هذا مش شكوى أبدا، مرض وعلة وأنا ضعيف يا فلان ادعو الله لي خلاص، إنما كل شوية مرض أنا تعبت بقى تعبت إيه، اصبر 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 ولا تتسخط ولا تتشكى. طب هل الأنين من الشكوى؟ لا عادي، الأنين عادي واحد بيتألم لكن ما بيشكيش المخلوقين، ده انا تعبت بقى خلاص مش قادر، والله مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده، وكل شويه مرض كل شويه مرض. لا قول الحمد لله يا شيخ، واعلم ان المرض علامه حب ومغفره للذنب. فهنا يقول اذا ابتليت عبد المؤمن فلم يشكني الى عواده، يعني الزائرين اللي جايين يزوروه، اطلقته من اساره، كنايه عن عدم الاخذ وعدم العقوبه، لان الاسر معناه ايه؟ القيد والعقوبه، فخلاص نجيناه. ثم ابدلته لحما خيرا من لحم، لان اثناء المرض اللحم تعب والدم تغير من كثره العقاقير والادويه وكذا، لا يكون خلق جديد بقى، لان الجزاء من جنس العمل، صبرت من اجله فيعطيك خيرا مما اخذ منك، لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. مش بس كده، حتى بعد الصحه والعافيه بيكون في بقى يعني الضعف زال وجاءت القوه، وتغير احوال الدم تغيرت الى الجمال والاكمل والصحه والعافيه. فقال ثم يستأنف العمل، تبدا بقى عملك من جديد. والله اعلم هذا عن معنى الحديث باختصار. نعم.